بواسطة كتاب أو كانت بواسطة إجازة أو غير ذلك كلها لا تقبل، وإنما الذي يقبل هو ما حفظه الراوي واستظهره في نفسه وسمعه من شيخه، هذا هو المقبول، وما عداه فلا. ولا شك أن في هذا شدة وعنة، ولهذا قال: ومن مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي، أي وهذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، ومروي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما. قال: وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروزي، أبو بكر الصيدلاني المروزي. ومنها، يعني ومن مذاهب التشديد، مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم يرى الرواية منه لغيبته عنه. النوع الثاني من أنواع التشديد، أو المذهب الثاني من المذاهب التي تدل على التشدد في الرواية، إذا كان الإنسان يعتمد في روايته على كتابه، بمعنى أنه قد ضبط كتابه وأنه سمع الحديث من كتابه وأن اعتماده في الرواية على الكتاب، يقول أصحاب هذا المذهب: لو أن الإنسان أعار الكتاب لغيره، أعار كتابه لغيره ثم استرجع كتابه وأراد أن يروي منه، لا يقبلون الرواية منه بعد تلك الإعارة. والعلة في ذلك هو التوهم بأن من استعار الكتاب غير فيه، وأن من استعار الكتاب بدل أو أبدل بعض ألفاظه. ولما كان هذا الراوي لا يحفظ حديثه ولا يستظهره، فقد يقع فريسة هذا التغيير، وقد يقع فريسة هذا التبديل، وبالتالي يروي الكتاب على غير واقعه. وفي الحقيقة إن هذا قد يحدث لكنه نادر، والنادر لا حكم له، ولأن الراوي قد يكون بمنزلة وبمكان يمكنه أن يكتشف ذلك التغيير وذلك التبديل، إما بتغير الخط، وإما لأنه يعرف كتابته، أو لأنه يكتشف ظهور ذلك التغيير من حيث المسح أو الضرب أو غير ذلك من وجوه التغيير، فهذا لا ينبغي أن يبلغ سوء الظن بالراوي إلى هذه الدرجة. لذلك اعتبر هذا المذهب من مذاهب أهل التشديد. قال: وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح، مثل ما ذكر من التساهل في الإجازة، ومثل ما ذكر من التساهل في الوجادة، ومثل ما ذكر من التساهل في الإعلام، فإن هناك أيضا مذاهب قال بها: من يتساهل في الرواية وفي طرق تحملها حتى يخرج الرواية عن هدفها الأساسي. قال: ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة، يعني كتب ألفها غيرهم من السابقين، وهذه الكتب معروفة، وتهاونوا، يعني هم سمعوها في أيام الصغر أو سمعوها دون اكتراث وعناية تامة، وإنما حضروا مجالس قراءتها ودراستها، فكان منهم سماع، وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل، يعني الجهل بأحكام الرواية، والجهل بشروط صحة الأداء، والشره، والشره معناه يعني الطمع والحرص على أن يأخذ الناس منهم، أو حملهم ذلك على أن تكون لهم أسانيد عالية لأنهم قد طعن سنهم وكبر أعمارهم، وأصبحوا قد انقطعت الرواية إلا من طريقهم، والناس محتاجون إلى أسانيدهم لما فيها من علو، لذلك يدفعهم كل هذا إلى أن يرووا هذه الكتب. لكن عندما يرون هذه الكتب ليست بأيديهم تلك النسخ التي سمعوا منها، وإنما يأخذون نسخا أخرى، ويأخذون كتبا لم تثبت فيها سماعاته فيرونها. هذا النوع لأنه قد يؤدي إلى أن تكون هذه الكتب قد زيد فيها أو أنقص منها أو عبث بها، وعندئذ تكون روايتهم غير منضبطة وغير صحيحة. فهذا التساهل، وهذا النوع من الرواية لا يعتبر رواية صحيحة مقبولة. قال: حملهم الجهل والشره أن رووها من نسخ مشترى أو مستعارة غير مقابلة، يعني بأصولها، لأن نحن عرفنا أن من شرط الرواية من كتاب أن يكون الكتاب إما أن يكون من الأصل، من أصل الكتاب، يعني من كتاب الشيخ الذي سمع منه الطلاب، بأن ينتقل الكتاب من الشيخ إلى الطالب، فإن لم يكن من أصل الكتاب فليكن من نسخة نسخت من الأصل، نسخة أخذت من الأصل وضبطت وذكر فيها سماعه، لا بد أن يكون له أثر في هذه الكتاب وفي هذه النسخة، ولا بد أن يكون له معرفة بهذه النسخة، ولا بد أن يورد سماعه في هذه النسخة حتى يكون ذلك فيه طمأنينة لما يعمل ولما يؤدي. أما إذا كانت النسخة مشتراة، وهذا كان في بداية الأمر، لأن الوراقين كان من أعمالهم أنهم ينسخون الكتب ويبيعونها للناس. فكان الطالب إذا لم يتمكن من كتابة النسخة بيده يعمد ويشتريها من الوراقين، لكن هذه النسخة لا تعد منضبطة إلا إذا قرأت على الشيخ أو قوبلت على نسخة قرأت على نسخة الشيخ أو قوبلت على نسخة قرأت على إيه؟ على الشيخ. عندئذ تصوب النسخة التي فيها الخطأ ويتحقق من أن ما ذكر فيها لم يزد ولم يضف إليه شيء. ولهذا قال: من نسخ مشترى أو مستعارة غير مقابلة، يعني بنسخة الشيخ أو بنسخة مقابلة على نسخة الشيخ. فعندهم فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين، اعتبرهم الحاكم من كان هذا فعله يجرح في الرواية، وفي الحقيقة إن تجريحه لا موجب له، وإنما كل الذي يمكن أن ينتهى إليه هو رد روايته لعدم ضبطها. قال: عدهم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين، قال: وقد يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. أنهم في روايتها، قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. إيش العبارة؟ قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. إيش عندك يا محمود؟ هكذا: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. وقد تكون الرواية إيه؟ واقع النسخة غير صحيح، لأن فيها خطأ ولأن فيها تغييرا ولأن فيها تبديل. وقد عرفنا تشديد العلماء على ضرورة ضبط النسخة، حتى إنهم اعتبروا النسخة التي لم تقابل لا اعتبار لها. ولذلك كان الواحد منهم يقول: من كتب ولم يقابل كمن إيه؟ دخل الخلاء ولم يستنج. قال: وهذا مما كثر في الناس ويتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. يعني هذا الذي حكاه الحاكم وجرح من أجله بعض العلماء، من أجله بعض الناس، قال: هذا اليوم أصبح، إذا كان هذا في زمن الحاكم، يوم أن كانت النسخ تنسخ وكان الحرص على الرواية وكان أداء الرواية يقوم عليه الجرح والتعديل. أما في العصر المتأخرة كما قال ابن الصلاح فإن الناس إنما يقاربون ويسددون، لأن الغرض من بقاء الإسناد إنما هو بقاء هذه الخصوصية لهذه الأمة الإسلامية، وإلا فإن اليوم لا يعول على الأسانيد المتأخرة، يعني لا يعول على الأسانيد، وإنما يعول على معرفة الكتب واشتهارها وعلى الضبط الذي قام به السابقون. قلت: ومن المتساهلين، يعني الذين أدى هم تساهلهم إلى أن يجرحوا في الرواية وإلى أن ترد روايتهم، ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، والله بن لهيعة قال: ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته. نعم، بن هيعة. ترك الاحتجاج به بروايته مع جلالته لتساهله، لأنه كان يروي كتب غيره على أنها كتبه، وكان بعض الطلاب إذا كانت عندهم بعض الأجزاء قد يتوهمون أنها من رواية الشيخ فيأتون ويقولون هذه من كتبك ويقرؤونها عليه. والخلط هنا كيف يحدث؟ يكون هناك كتاب مشهور رواه الشيخ أو كتبه وألفه شيخ معين، ثم بعد ذلك يرويه الطلاب عن هذا الشيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
كلمتين من فضلك، كلمتين برك.
تفضل.
أنا مدبية لك الفضل. أنا ما أنكر ما نفهم. مدبية يعني بكرة إن شاء الله نصوت دا باش نقولوا يقولنا تمشي بعد العشاء. ما يجوز لي يعني باش نقولوا نحرم في بير علي نصوت دا نقولوا بكرة حتى نمشي مع العشاء. ولا ما يجوز ليش؟
يعني أنت الآن غدا إن شاء الله تريد أن تسافر إلى مكة للعمرة.
لا. لا.
لا. اسمع لنا
لا 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 خطي خطي ما تفهموش. لا لا لا.
لا.
كما دلوك نقولوا العشاء خبرونا قالوا من بعد العشاء نمشيو. ما يجوز لي نتوضى بكرة ونقعد حتى العشاء ونمشي ولا ما يجوز؟
طيب.
هذا.
نريد أن نجاوبك إن شاء الله. أنت الآن تريد أن تذهب إلى مكة غدا أليس كذلك؟ بعد العشاء.
صح.
وستسافر بالحافلة من المدينة إلى مكة.
نعم.
وستمر على الميقات للإحرام.
في بير علي.
في بير علي.
نعم.
أنت تريد أن تغتسل في الصباح.
في الصباح بكرة.
وتكون غسلك في الصباح بنية الإحرام. هذا الذي تريد.
نعم نعم.
ندلك على ما هو أفضل من هذا.
نعم.
إذا صليت العشاء في المسجد هنا.
نعم.
ترجع إلى دارك وتغتسل في دارك وتلبس الإزار والرداء إن شئت وتركب الحافلة، فإذا وصلت إلى الميقات أبار علي.
نعم.
وجئت مسجد الميقات تصلي ركعتين.
نعم.
وتنوي بعدها الإحرام.
نعم نعم نعم.
وتقول تنوي إحرام بالعمرة.
نعم نعم.
وتكون بهذا قد فعلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
صح بارك الله فيك. أما إذا كان
لكن لو اغتسلت من الصباح بنيتي الإحرام أن هذا الغسل للإحرام جائز، لكن الأفضل أن تغتسل قبل الإحرام مباشرة. واضح؟
لا 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 احنا يا سيدي.
نعم.
نحمد الله عليك احنا ندحو الافضل.
نعم الافضل ان تؤخر الغسل الى عند مباشرة التجرد ولبس الاحرام
الرحلة.
نعم.
بارك الله. نعم. خلاص.
الاحرام من شرائطه ان الانسان لا يلبس المخيط، هذا شرط من شروط الاحرام، وأن الإنسان يلبس الإزار والرداء إلا إذا كان معذورا كالمريض، أو أن إنسان يشتد عليه البرد ويرى أنه لا بد من لبس المخيط فيرخص له بلبس المخيط، لكن عليه فدية، عليه فدية، وهذه الفدية إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم، وإما أن يطعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
كلام صحيح.
نعم
كلام صحيح. احنا قلنا قال اليوم فيه عظم، اليوم فيه عظم، نخاف ما قلت نجي يعني من ناشف بس ولا يعني قلت لك شديد انه نطيح ولا غيره، ولا نخاف يعني بهذه الدواء بس كيف نطيح يعني.
وهذا الذي نقول انت الان معذور،
معذور بس سوى
فانت ما دمت مريضا فانت يجوز لك انت ان تلبس الإزار، أن تلبس المخيط على أن تفدي، على أن لأن الله يقول إن عليك فدية، ها؟ على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ومن المتسائلين عبد الله، عبد الله بن لهيعة المصري، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله، ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث من حديث ابن لهيعة، وإنما هو حديث لآخر، وأحاديث ليست لابن لهيعة ولم يسمعها ابن لهيعة، وإنما جاءه الناس بنسخة وقالوا له إن هذا من حديثك. ولما كان ابن لهيعة لا يحفظ حديثا قرأوه عليه، فعندئذ حكم الناس بضعف ابن لهيعة وردوا حديثا. قال أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث من حديث ابن لهيعة، فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك، فقال ما أصنع، يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به، لأنه يروي غير حديثه ويروي أحاديث لم يسمعها، ولذلك رد العلماء روايته واعتبروه يعني ممن يروي ما لم يسمع، ورواية ما لم يسمع ضرب من ضروب الوضع والكذب في الحديث. قال ومثل هذا وقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول هذا روايتك فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك، خصوصا إذا كان هذا الراوي أو هذا الشيخ له إجازة، لكن هذه الإجازة متعلقة برواية معينة من الكتاب. اليوم مثلا الكتب المشهورة أو الكتب المقروءة أو الكتب المؤلفة قد تختلف بعضها باختلاف الروايات، مثلا على سبيل المثال موطأ الإمام مالك رحمه الله، هذا الموطأ له روايات متعددة، هذه الروايات فيها الزيادة والنقص، فمن سمع رواية لا ينبغي له أن يؤدي هذا الكتاب برواية أخرى إلا إذا كان له فيها إذن وكان له فيها حق من سماع أو من إجازة أو من مناولة، أما إذا كانت من وجادة فإن الوجادة طريق منقطع، وإذا ما أراد أن يروي ينبغي له أن يبين الطريقة والأداة التي تحمل بها حتى يكون الناس والرواة عنه على علم. أما إذا جاء له برواية لكتاب هو لم يرويها وأرادوا منه أن يقرأها عليهم على اعتبار أن له أصل رواية غير هذه الرواية فلا ينبغي له أن يفعل ذلك لأنه يحدث بما لم بما لم يسمع. نعم.
من أسباب الاختلاف.
ها؟
من أسباب الاختلاف كبر السن يعني اختلاف
ابن الهيعة. نعم.
ابن الهيعة.
ابن الهيعة هنا ما هم لم يقولوا إنه مختلف. هذا ليس اختلاط وإنما جرأة من ابن الهيعة أنه روى ما لم يسمع. ابن الهيعة بعضهم يقول أنه احترقت كتبه فلما احترقت كتبه لكن الأصل في ذلك أنه لم يكن حافظا لكتبه ولذلك كان المفروض عليه أن يمتنع عن الرواية إلا من نسخة فيها سماع الله أو فيها إجازة لا لكنه كان الطلاب يعمدون إليه لأن الطلاب كانوا حريصين على أن تكون له برواية لتلك الأجزاء فوجدوا ابن الهيعة يتساهل في هذا لذلك جاءوه بكتب لم يكن له فيها سماع ولم يكن له فيها رواية وقالوا له إنها من كتبك فقبلها منهم وقبل ذلك دون أن يتحقق وقد مر معنا نحن في الدرس الماضي أو في النوع الذي قبله أنه ينبغي للطالب للشيخ إذا جاء له بكتاب وقيل له هذا من روايتك أن يتفحص وأن ينظر فيه وأن يتتبع ويرى هل هو من روايته أو لا ويرى هل له فيه سماع أو لا ويرى أن هل له فيه حق الرواية أو لا فإن تبين له شيء من ذلك جاز له أن يأذن للطلاب أن يقرأوا عليه أما إذا لم يكن له شيء من ذلك ولم يتبين ما يدل على أنه من روايته فله أن يعتذر وله أن يقول إنني لا أقرأ لا تقرأوا علي هذا الكتاب لأن له ليس لي فيه رواية خصوصا وأن العلماء السابقين كما قلنا أنهم يروون بالإسناد ولا يروون بالوجادات ويقول ويورد سنده ولما كان ابن لهيعة يورد سنده في مثل هذه الكتب أو في مثل هذه الأجزاء وهو لم يسمعها والسند إليها منقطع لذلك لامه وعابه أئمة الحديث بل جرحوه وطعنوا في روايته واضح؟ الإمام مالك رحمه الله درس كتابه الموطأ 40 سنة وكان يمكن في كل سنة يدرس الكتاب وكان يزيد تارة في الكتاب وينقص منه تارة وكثيرا ما كان ينقحه بالنقص ولهذا الروايات السابقة فيها روايات ما هي موجودة في الروايات المتأخرة لذلك من سمع الكتاب برواية معينة قد يكون الإمام حذف منها والمؤلف غير فيها في الروايات الأخرى لذلك من سمع بالروايات الأخرى فاتته أحاديث كانت موجودة في الروايات السابقة ولهذا لا يجوز له أن يروي هذا الكتاب الذي سمعه برواية معينة أن يرويه من عن الإمام برواية أخرى لأنه قد يتزيد وقد يدعي أنه سمع هذه الأحاديث وهو لم يسمع هذا هو المحظور الذي اعتبره العلماء من أن الكتاب إذا روي برواية لا ينبغي لمن لم يسمع تلك الرواية ولم يروي بها أن يروي بها أن يروي بغيرها. نعم.
ما مردود عقائل لما يختار أي كتاب ويجيب لشيخ رواية؟
قد يكون الطالب غافل لا يدري، يعني لأن الكتب في ذلك الأيام ما كانت مثل كتبنا اليوم مطبوعة وعليها عناوين ومكتوبة لها فصول ولها فهارس وما إلى ذلك، يعني عالم الطباعة، وإنما كانت في الأول عبارة عن ملازم تعرف بالسند، مثلا عندما ينظر إليها ويرى تسلسل الإسناد يعرف أن هذا الكتاب ينتهي إلى فلان. وقد عرف في الأثبات عندهم أن فلانا له رواية عن فلان وأنه من شيوخه، ما دام مثلا هذا الكتاب ينتهي إلى الزهري، والزهري له تلاميذ وتلاميذه يروون هذا الكتاب ويروي عنهم تلاميذ، فيصادفون اسم شيخ من شيوخ هذا مثل ابن لهيعة، من شيوخ ابن لهيعة في الكتاب، فيقولون ما دام هذا الشيخ شيخ لابن لهيعة إذن ابن لهيعة له إيه؟ له رواية لهذا السند، فيأتون إليه ويقولون هذا الكتاب من إيه؟ من مروياتك، هذا الجزء من مروياتك اقرأه علينا، أو من أجل أن يتحملوه. هذا الذي يقع، ولكن قد يكون هناك اختلاط حيث إن الكتب قد تختلط. يعني نحن اليوم مثلا من عاشر وعاصر الكتب المخطوطة كثيرا ما تختلط الكتب بعضها ببعض، لأن الكتب في تلك الأيام لم تكن مرقمة الصفحات، وإنما يعرف الناس الصفحة والتي تليها إما بمعرفة ومقارنة آخر الصفحة بأول الصفحة، أو أنهم يكونوا حافظين لما يقرؤون فبالتالي يمكنهم ترتيب. ففي بعض الأحيان يحدث أن الكتاب تتقدم صفحات فيه على صفحات وتتأخر صفحات عن صفحات، فإذا ما نظر في وقارن بين الصفحتين وحاول أن يربط بهما، ربما هذه المقارنة وهذا الربط يعطينا إسنادا جديد. هذا الإسناد نجد فيه ذكر شخص يظن أنه هو شيخ هذا الذي الشيخ، أو يظن أنه من رواية هذا الشيخ فيؤتى إليه بالكتاب. ولذلك قالوا إذا جاء له بمثل هذه الكتب لا ينبغي له أن يتسرع، وإنما يأخذ الكتاب ويتصفحه وينظر في أحاديثه وفي ترتيبها وفي أسانيدها، ربما يكتشف أنه ليس من كتابه. نعم نعم، على أن يروها. نعم، لأن الشرع المراد به طمع ليس في العلم، وإنما طمع في الشهرة في الرواية، الشهرة بالرواية. قال والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جازت له الرواية منه، وإن أعاره وغاب عنه إذا كان الغالب من أمره سلامته من التبدل، إذا كان الغالب من أمره سلامته من التبديل والتغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل لا يخفى تغييره وتبديله صحت يعني روايته، أما إذا كان مما يخفى عليه ذلك فلا ينبغي له أن يروي من هذا الكتاب، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل يعني غالب الظن أجزاء ولم يشترط مزيدا ولم يشترط مزيد عليه، والله تعالى أعلم. يعني لا يشترط مزيد على إيه؟ على غلبة الظن. ثم قال تفريعات. ها؟ يعني أن يغلب على ظنك أن هذا هو الكتاب وأنه سليم من التغيير والتبديل. ولا ينبغي أن يصل هذا إلى درجة القطع، لأن اليقين احنا عندنا طبعا درجات المعرفة كما ذكرنا أو كما هو كما يذكر. المعرفة كم درجة؟ ها كم درجة المعرفة يا محمود؟ المعرفة أربع درجات، أربع درجات. أن يستوي الأمرين، يستوي إيجابا وسلبا. هذا الكلام هذا أشك أنه صح وأشك أنه صواب، ولا مرجح بينهما. فهذه المرحلة تسمى في درجة الشك. فإذا وجد من القرائن ما يرجح أحد الوجهين، يرجح أنه صواب لأن هذا الكتاب وجدنا فيه تصويبا، ووجدنا فيه ضبطا، ووجدنا فيه إصلاحا، ووجدنا فيه كذا، فهذه المرحلة تغليب جانب أحد الدرجتين على الأخرى نسميها ظنا راجحا، ونسمي المقابل مرجوحا ويسمى بالوهم. فعندنا الوهم والشك والظن. فالوهم هو المرجوح، والشك إذا تساوى الأمران، والظن إذا ترجح أحد الأمرين بقرائن. لكن هذه القرائن يحتمل ما يقابلها، المرجوح فيها أيضا محتمل، لكن ليس في درجة مساوية لدرجة الايه؟ للدرجة الأخرى. فنقول في الأولى وهم أتوهم كذا، ونقول في الثالثة ايه؟ يغلب على ظني وأرجح كذا. فنسمي الأولى وهم، والثانية شاك، والثالثة ماذا؟ ظن. فإذا وصلنا إلى درجة لا تقبل أي احتمال، سميناها يقين، وسميناها علم، وسميناها إيه؟ سميناها يقين وعلم. فعندنا إذن درجة العلم واليقين ودرجة الظن ودرجة الشك ودرجة الإيه؟ الوهم. فهنا إذا جاءت من القرائن ما ترجح أن هذا الكتاب ما جرى فيه تغيير، ولم يبدله المستعير، ولم يغير فيه، فعندئذ يجوز لك أن ترويه بعد تلك الإعارة. أما إذا ترجح عندك التغيير والتبديل، أو شككت، يعني أصبحت المسألة في درجة متساوية، فلا يجوز لك أن ترويه لأن أو تروي منه، لأن الاحتمال أو تطرق التغيير والتبديل وارد فيه.
نعم. علم واليقين وشك.
العلم واليقين واحد. يأتي بعده الظن وهو الرجحان، الظن والراجح، ثم بعده الشك، ثم الوهم. نعم. أيهما أقوى؟ الشك أقوى من الوهم. يعني مثلا أنت الآن لو سألت عن شخص هذا الشخص وأنت قادم من سكنك في الجامعة، غرفتك بجانب غرفتي، طرقت عليه الباب فلم يجب، وخرجت ثم سئلت عنه أين فلان، فقلت أنا طرقت عليه الباب فلم أجده فلم يرد علي. مجرد عدم الرد لا يعني أنه غير موجود، لاحتمال أنه يكون نائم، والاحتمال أنه ما سمع، ها؟ لكنك أيضا وأنت خارج وجدت حذاءه عند باب الغرفة، فوجود الحذاء عند باب الغرفة وقفل باب الغرفة وعدم الرد يجعل عندك الأمر مستوي، هل هو داخل الغرفة أو خارج الغرفة؟ فلا تستطيع أن تقول هو في الداخل، ولا تستطيع أن تقول هو في الخارج. لكن لما نزلت إلى خارج المبنى لم تجد سيارته، فعدم وجود سيارته كانت قرينة ترجح أنه غير موجود، أنه غير موجود، فتقول أظن أنه غير موجود وأتوهم أنه موجود، فيصبح وجوده في درجة الوهم، ويصبح عدم وجوده في درجة الظن. لماذا؟ لأنه عندك قرينتين مقابل قرينة، أنك ما وجدته، ما رد عليك، ولم تجد سيارته، والقرينة المقابلة أن حذاءه عند الباب. نعم، الاحتمال أن يكون قد استبدل الحذاء بحذاء آخر، والاحتمال أن يكون هو في الداخل لكنه أعار سيارته لشخص آخر، أو أنه أعطاها لشخص أو ما إلى ذلك. ثم إنك بعد ذلك لما وصلت إلى المسجد إلى الحرم وإذا بالشخص أمامك وأصبح معك، فهنا نقول إن حكمك عليه بالخروج أصبح قطعيا، لأنه ما يحتمل الآن أنه موجود في الغرفة، وإن كان حذاؤه عند الباب. فإذا هذه المراتب هكذا، إذا غلب على الظن أن هذا الكتاب ما جرى فيه تبديل عندئذ يجوز روايته. قال تفريعات، يعني على هذه المسألة، مسألة التساهل والتشدد في قبول الرواية. أحدها، إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، يعني ما ضبط الحديث من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، يعني واستعان بأحد هو يثق فيه وهو معروف بالثقة أن يكتب له ذلك الحديث، ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتياط في ذلك على حسب حاله. نعم، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتاط في ذلك على حسب حاله، واحتاط، لا لا يستقيم الكلام، لأن العبارة جواب الشرط صحت روايته، يعني عند هو احتاط عند التحمل بأن اختار المأمون في أن يكتب له، وأيضا احتاط في حفظ الكتاب، واحتاط في سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتاط في ذلك أيضا، أي حتى عند القراءة احتاط لأنه اختار مأمونا يقرأ عليه في ذلك على حسب حاله، بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير. الجواب صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير. يعني بصير وأمي، وكيف يتصدى للرواية؟ الأصل إذا كان الإنسان يريد أن يروي من كتابه أن يكون إيه؟ أن يكون كاتب، لكن يحتمل أيضا أن يكون هناك إنسان لا يعرف الكتابة ويسمع من الشيخ ثم يطلب من مأمون أن يكتب له، فإذا جاء يحدث بذلك يعطي الكتاب لمن يقرأ فيقرأ وهو يسمع. وهذا الأمر ليس بمستغرب، فقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته المعروفة يوم فتح مكة وحرم فيها الأموال والأعراض والفروض، جاء رجل من أهل اليمن يسمى بأبي شاء فقال: يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة. وظاهره أن أبا شاء لا يحسن الكتابة، لأنه لو كان يحسنها لكتبها، وكونه طلب من النبي أن تكتب له تلك الخطبة، فأمر النبي من يكتب لأبي شاء، وأخذ أبو شاء ذلك المكتوب. ولا شك أن أبا شاء إنما كتبه يريد أن إيه؟ أن يبلغه غيره. فإذا لم يكن يحسن الكتابة ويعرف الكتابة، فعندئذ هو قد سمع وضبط، فإذا ما أراد أن يروي ربما أعطى كتابه إلى من يثق به فيقرأه عليه وعندئذ يكون هذا الذي قرأ عليه وأقره على ما قرأ يكون قد تحمل بواسطة العرض. فقد يكون صاحب الكتاب لا يجيد الايه. يذكر في هذا ايضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه جاءه مرة أحد تلاميذه وروى عنه حديثا، قال أبو هريرة: أنا ما حدثتك بهذا الحديث. قال: بلى حدثتني به. قال أبو هريرة: إن كنت قد حدثتك به فهو مكتوب عندي. ثم ذهب إلى البيت وأخرج له الدرج ونظر فوجد الكاتب أو فوجد الطالب الكتاب مكتوب، قال: هذا هو قد موجود في كتابك، وقرأه عليه. قال له: إذن أروه عني، لأن أبا هريرة كان قد نسي أنه حدثه بذلك. فقال له مؤكدا: إن كنت ألم أقل لك إن كنت قد حدثتك به فهو موجود عندي. فهذا الأمر قد يحدث وليس إيه بمستغرب. قال الحافظ، قال الخطيب الحافظ، والمراد به الخطيب البغدادي: والسماع من البصير الأمي والضرير، والمراد بالضرير من أضر في بصره، اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمع مهوين لكنه كتب لهما أو كتب لهما، إما أن يكون كتب لهما بأن يباشر الشيخ الكتابة لهما، وكثيرا ما كان يكتب الشيوخ لمين؟ للطلاب. وكتابة الشيخ للطالب قد مرت معنا أنها أحد طرق التحمل، أن يكتب لهما أو أن يكتب لهما، لكنه كتب لهما، فهذا بمثابة إيه؟ واحدة. فكأن السماع والكتابة إيه؟ بمثابة واحدة. وقد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. يعني إذا كان هذا حاله هل يجوز له أن يروي ما لم يحفظه حفظ صدر وإنما حفظه حفظ كتاب؟ يقول المسألة مختلف فيها بين علماء الحديث، فمنهم من رخص في ذلك ومنهم من من منع. والظاهر أن الترخيص يعني قول من قال بالرخصة مع الاحتياط أوفق ممن قال بالمنع، لأن الغرض من الرواية يحصل، وأنه ما يتطرق من احتمال تغيير أو من احتمال الخطأ فهو مستبعد، خصوصا إذا عرض الطالب على الشيخ ما سمع منه. ثم قال الثاني، الفرع الثاني، إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه، سمع من هذه النسخة على شيخه، قال لم يجوز له ذلك، لم يجوز له ذلك لاحتمال كما قلنا أن الشيخ نسخة التي سمع منها الشيخ فيها زيادة أو فيها نقص، كما ضربنا المثل بموطأ الإمام مالك، فإن هناك روايات مختلفة وإن هناك نسخا مختلفة، وربما يكون الشيخ قد أسمعه نسخة معينة ورواية معينة، والشيخ عنده سماع بأكثر من رواية، ووجود ذكر الشيخ في هذه النسخة أو أن الشيخ سمع من تلك النسخة لا يخوله أن تقرأ عليه تلك النسخة لاحتمال اختلاف الرواية. واضح؟ قال قطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وهذا من أئمة الشافعية فيما بلغنا عنه، وكذلك لو كان فيها سماع شيخه، لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعي. واضح؟ إذن العلة هنا ليست من أجل الشك في هؤلاء الذين رووا، وليست في الطعن في من يروي، وإنما العلة أن تكون هناك زوائد في النسخة ليست موجودة في نسخته التي سمع منها فيروي ما لم يسمع. ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعة أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك لاحتمال الزيادة، وجاء عن أيوب السختياني فيه الوجهات، ومحمد بن بكر البرساني الترخيص فيه. أيوب السختياني والبرساني رخص في مثل هذه الحال أن يروي على اعتبار أن سماعه أو أن أصله أنه سمع، أو على اعتبار أصل السماع وعلى اعتبار أن النسخة فيها سماع الشيخ، وما دام هو قد سمع من الشيخ فالغالب لو كانت هناك زيادات لنبه الشيخ إليها، وما دام الشيخ لم ينبه إلى تلك الزيادات فالغالب أن تكون النسختين واحدة، وما دام الأمر مبني على غلبة الظن فيكتفى فيه بغلبة الظن. قلت. القائل هنا من؟ اللهم إلا أن تكون له إجازة عن شيخه عامة لمروياته، فعندئذ يجوز له، لأن ما لم يرويه بالسماء يرويه إيه؟ بالإجازة، فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيما فيها.